وقبل القراءة أشيد بعمل شخص رأيته في الحلقة هنا، جزا الله خير، أحيا سنة. رأيت شخص قام من المجلس، يبدو عنده شغل، ما كان وده يجلس معنا يقرأ اسمع، فقام من الحلقة، فجاء إنسان وقور وجلس مكانه وسد الفرجة. فأشيد به بما بوب عليه البخاري في صحيح، باب سد الفرج في حلق العلم والذكر، وأن الذي يسد الفرجة في حلقة العلم يعني يقوم واحد ويقعد مكانه دخل الجنة. لا إله إلا الله، عمل قليل، لم يحفر الخنادق في سبيل الله، لم يضرب بالمدافع والبنادق، سد الفرجة في حلقة العلم، وإذا به يدخل الجنة. ويدل على ذلك ما بوب عليه البخاري وخرج بإسناده إلى أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. قال أبو واقد وهو صحابي جليل معروف، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. شوف، وجد فرجة يعني كأنه والله أعلم يبحث، فجلس فيها. إيش هذا الذي قد يقول بعضكم إيش التكلف هذا؟ لا، ما كان تكلف. ليش؟ لأن أهل الزمان الأول، الرعيل الأول الصحابة، يحبون العلم، ليس مجرد أن الرسول في الحلقة، بل أنه أيضا سيتلو علما، فهم يحبون العلم النزل من الله، من حبهم لله يحبون ما نزل منه ومدارسة ما نزل من الله العظيم الذي خلقهم ورزقهم، فمن حبهم لله يحبون يسمعون شرح كلامه ومراده. نعم، فأول ما يتهيأ النبي لكلمة أو شيء يشوفون الرسول يتكلم، إلا سبحان الله، وهذا يجي من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يزدحمون حوله حتى الإنسان ما يجد فرجة. بخلاف هذا العصر، أول ما يتكلم معلم في مسجد تجد هذا يخرج من هنا وهذا يخرج من هنا، فرق ولا فرق كبير، زهدوا في العلم. فهذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا، حتى يجي الصحابي الجليل هذا ما يجد له مكان، ويفرح يوم يجي فرجة ويجلس يسدها. وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ سؤال، هل النبي يعلم الغيب؟ لا، صدقتم، ما يعلم الغيب. بل قالت عائشة كما روى البخاري في صحيحه تعليقا عن أم عائشة: من حدثكم أن رسول الله يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان النبي لا يعلم الغيب، فكيف البدوي والحسين وعبد القادر الجيلاني في قبره يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الله علمه. نعم، قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، أي بقدر ما أراد أن يعلمك، ليس الغيب المطلق بل الغيب النسبي، أشراط الساعة، فضائل الأعمال إلى آخره. قال: لا أخبركم بخبر الثلاثة. وذلك كان عيب اليوم، البعض يجتمع فيما يسمى بعيد المولد ثم والله يشركون، يقولون في حق الرسول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذ بالله. كيف هذا؟ كيف الرسول يعلم ما في اللوح والقلم؟ ألا يعلم ذلك إلا الله سبحانه؟ ما تركوا لله شيء. وإن من علومك، من علومك علم اللوح والقلم، إيش تركت لله سبحانه؟ فلا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. قال لا أخبركم بخبر الثلاثة. أما الأول يعني الذي جلس بالفرجة كما فعل الأخ الفاضل، شاف فرجة جلس فيها كما رأيته فأوى إلى الله فأواه الله. قال العيني شارح كتاب البخاري أي أدخله الله الجنة، أنا أوى إلى الله فأواه الله أدخله الجنة. وما الآخر هو الذي جلس خلف الحلقة، خلف الحلقة، قال فاستحيا، فاستحيا الله منه. ونراهم أيضا ربما يجي بيتقدم لكن ما يشوف مكان ويخشي ويخشى أن يؤذي إخوانه، نعم كما حصل للصحابة، شافهم من حب في العلم متكترين أمام الرسول يسمعون ينالوا بركة الحلقة ويغفر لهم وتبدل سيئاتهم حسنات، فحينئذ لم يجد مكان فاستحي أن يزاحمهم، بعد يا أخي بعد يا أخي استحى، فجلس خلف الحلقة من زحامهم حول الحلقة، فجلس خلف الحلقة. هنا استحي أن يزاحم إخوانه فاستحي الله منه، هذا منصب كبير ولا منصب إيش؟ منصب كبير أن يستحي إيش الله منه. والله يستحي من العبد استحيان إيش يليق بجلاله، ليس كاستحيائنا، لأن الله قال عن نفسه ليس كمثله الشيء هو السميع البصير. والله أكبر. وإذا استحى الله من عبد فالمظنون أن لا يعذبه، وهذا فيه إثبات لشرف الحلقة أنهم عزيزين عند الله، لهم شرف عند الله. كيف؟ واحد من الصحابة جاء واستحى أن يزاحمهم، فلما ترك أذيتهم ومزاحمتهم ورجع خلف الحلقة كافأوا الرب وأثابه ثاب عظيمة بأن استحى منه استحياء يليق بجلاله. وإذا استحى الله من عبد فالمظهرون لا يعذبه، استحى الله منه. إذن الله إذا نظر أهل الحلقة ومهتمين بما أنزل من علم لمدارسته، محبين لرب العالمين معظمين له ليعملوا بكلامه فيما قرئ له من كلام العلماء، فإن الله يجعل لهم شرف بحيث من آداهم استحى من آديتهم وجرس خلفهم يستحي الله منه، لا إله إلا الله. وأما الآخر هو الذي خرج ولم يجلس في الحلقة ولم يكن له ضرورة، لكنه خرج يبدو زهدا في العلم، كحال اليوم كثير من الناس يزهدون في العلم، وأكثر ما يؤلم النفس علم التوحيد إذا زهدوا فيه، هذا خطير جدا. لأن الشيخ محمد الوهاب يقول أخشى على الموحد أن يمشي إلى الطريق ما عنده سلاح، ما يعرف التوسل الشركي التوسل المشروع، ما يفرق فيقع في ورطة. زرت بعض الناس في بيوتهم من المصلين، كنت أراه يصلي والله، وكنت أراه معفي لحيته ويدرس الشريعة، وإذا به بواسطة هذه القنوات الفضائية اللي يسمونها إسلامية تبث الشر والفتن بعضها باسم احترام الرسول والأولياء، وإذا به يقع في شرك التوسل ويقول لا بأس أن نقول يا رسول الله إيش فعل عند الله، هذا توسل لا يسمى شرك أكبر. فوقع في شيء من الشبه اللي رد عليه الشيخ الوهاب هنا، سبب ما كان يواظب على دروس العلم، ما كان يدرس العلم دراسة جيدة، كان فقط كنت أراه عابد يصوم ويصلي ومع في لحيته لكن ما يهتم بالتوحيد. فآلمني أن مثله لولا الله، ثم أن الله أنه سخر لزيارته وبينت له حتى رجع لحظيرة التوحيد والحمد لله بالبرهان والعلم النافع، آلمني أن الله لولا الله ثم هذه الزيارة لبقي على الشرك وهو لا يشعر. المسلم أن يهتم بعلم التوحيد وأن يخصص له وقت، إن الله فرض على عباده تعلم هذا العلم. قال الله تعالى في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما رواه ابن ماجه في سنن ابن عباس طلب العلم فريضة على المسلم، وما شرحه الإمام أحمد لما قيل له ما الفريضة في العلم، يعني الإنسان إذا تركه قد يتعذب في القبر وقد تصيبه عقوبات الدنيا بقلة الرزق ونحوها، قال ما لا يقوم دينك إلا به كتعلمك التوحيد وشرائط الصلاة يعني ونحو ذلك، والشرك حتى تجتنبه صفته إلى آخره، على فرض أن تتعلمه لا تفرط في تعلمه، تتبع الأماني وأن هذا شيء بسيط ونحو ذلك، فتقع في شبكة الشيطان كما وقع بها الأخ الذي زرته. فآلمني إن قوله أن هذا التوسل ودعاء الأولياء لا يسمى شرك لأنه توسل إلى آخره.